إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا
وجعل الله تبارك
فلان قال كذا، ولا تنصب التهمة بضاربته. وهذا كله تقوم به بعض وسائل الإعلام، وقد سمعت بما حدث في هذه الأيام الأخيرة من مقتل شاب في بعض محافظات مصر، فلقطت وسائل الإعلام هذا الخبر وجعلته وسيلة لضرب العاملين في الحق الإسلامي عن عمد أو عن غير عمد، فالله أعلم، لكنه كثيرا ما يوضحون الإسلاميون السلفيون الجماعات الإسلامية، ثم طلعوا لهفا جديدا في ساعات العمل بالنسبة للجماعات الإسلامية، فقال جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يصفوا هذا العمل الاشتراكي بهذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لترى ذات فسطاطين، فسطاط يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدافع عنه، وفسطاط آخر تراه يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريمة، ويرى أنه مصيبة، ويلطخ الأيدي بالدماء، ويعتدي على الأبرياء، ويقتل الناس، ويربع الأمنين تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما بالك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيرة إسلامية وكعمل إسلامي لشخص أساء الفهم أو دفع بمال ليفعل جريمة كهذه. ما دخل هذا العمل الإجرامي بهذه الشريرة العظيمة؟ ترى أن الناس بعد ذلك يقعون بين الإفراط والتفريط، وسبب الإفراط أو المبالاة في الامتثال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سوء الفهم من جهة، وتهاون الناس من جهة أخرى، واعتبار الناس بالقول والعمل على ان يقوموا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهه اخرى، فالمساله فيها جهل، فيها اساءه فهم، فيها اساءه تصرف، فيها عدم فهم لقضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اكثر الناس، وعدم فهم ووعي لاهميتها. ذلك لان القضيه ليست قضيه جماعه تقوم وتسمي نفسها جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هي قضية الأمة الإسلامية التي قال الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه قضية الأمة بجميع أفرادها وجميع مؤسساتها، كل في مكانه حسب ما أذكر الآن إن شاء الله تعالى. هذا شأن الإفراط، والإفراط عددا ما يدل على التفريط من الجهه الاخرى. فالمنكر عندما يشيع ويأتي بلا نذير ويفعله صاحبه بلا رقابه ولا وعي ولا اهتمام ولا توعان لشعور الاخرين، هذا تفريط يولد افراطا من جهه اخرى، هذا تضييع يولد خلوا من جهه اخرى. ونحن نمشي في الوسطية والعدل الذي يجب بين الإفراط والتفريط، نريد أن نقف على حدود الله عز وجل، ونريد أن نقف على أوامر الله تعالى وعلى أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنظروا في القرآن فنجد أن الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يصنعون؟ هذه صفات المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يصنع المؤمنون والمؤمنات؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم ماذا؟ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا أيضا والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وسبب من أسباب النجاة، والتفريط فيها سبب من أسباب الهلاك. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعملون. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وفي سنة الترمذي في سنة حسنه الترمذي قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن يذكر رجل رجلا فيقول له: يا فلان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يذكره في اليوم التالي فيزنه على ذنبه وعلى معصيته، فلا يمنعه ذلك من أن يكون جليسه وأثيله وشريفه. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم، ثم قال: والذي نفسي بيده لتأخذن على يد الظالم ولتأخذنه على الحق أخرى، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا مرة ما يقال من تشبيههم في بعض وسائل الإعلام لهذه الشعيرة، ولا قيل أن تسهم ولا أن تكثر لا في تثبيت هذا الأصل، فأسبابه عنده ثابت إن شاء الله تعالى. ولذلك أنتقل إلى الطرف الآخر وهو ما يعالج قضية الإفراط وسوء الفهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولاً، الذي يحدد هل الشيء معروفاً أو منكراً هو الشرع، ليس الهوى والعرف والقضاء ولا مجلس التشريع ولا سلطة تنفيذية ولا أي شيء على ظهر الأرض إذا انخلع عن ظهر شرع الله عز وجل. الذي يحدد أن الشيء معروفا أو منكرا هو الله عز وجل، هو رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نستطيع أن نعرف أن هذا الشيء مما أحله الله أو مما حرمه الله إلا بنص من قرآن أو سنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا الإسلام. هل أذن الله تعالى لأحد من خلقه أن يحلل أو يحرم فيما لم يأذن به الله عز وجل؟ لا، لم يأذن. ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أولادك في البيت شوعا، خذها أو العيال أو أبنائك، اصرف على العيال واسع عليهم من ضيق عليهم حرام عليهم. فيظن أنه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر في ثور رعاية العيال، وهو في الحقيقة يدله على أخذ الرشوة وما حرم الله عز وجل، أو يدله على أخذ قرض من بويه بلا ذلك تحت هذا الشعار غيره. فإنك محتاج أن تنقض لماذا تشد على نفسك، لا تتعمق، لا تكن مغالاة. فهذا سبب من الناس يرى أن الشيء معروفا وأن الشيء آخر منكرا ويضطرب يحارب بأجل ذلك. ثانيا، ينبغي على من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم وبصيرة في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، قدم العلم على القول والعمل. قدم العلم على القول والعمل. والعلم هنا في ثلاثه امور. الامر الاول ان يعلم وان يكون على بصيره فيما يدعو اليه، ان يكون على معرفه بالحكم الشرعي الذي يتكلم فيه.
لهدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم عليه السلام، فصليت هذا
أن يعاقب، أن يهدد، أن يضرب، لا شيء من هذا كله، إنما يعلم ويؤثر بلطف ورفق ووعظ حسن. وربما كان عالما ولكنه يتعمد فعل المعصية مع العلم، فإن كنت تستطيع أن تبذر له في القول فافعل، وإن كنت لا تستطيع واستطعت أن تعلق له بمثل قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم، وتذكر له الآيات فافعل. فالأمر مع العالم يختلف عن الجاهل، وربما كان المخطئ أبدا، فالكلام مع الأب من الولد يختلف عن الكلام مع الولد من الأب، فربما كان الأب على معصية من المعاصي وكل من أدبه الله ورأى ولده ذلك، فلا يجب عليه أن يزمجر ولا أن يغضب ولا أن يستهر ولا أن يمتنع عروقه ولا أن يرتفع صوته ولا أن يولي أباه الأدبار، وإنما عليه أن يصبر الجناح وأن يهين القول وأن يعامله كأب كذا إذا كان المخطئ زوجا والواعظ زوجة، كذا إذا كان المخطئ مدرسا والواعظ جديدا، كذا إذا كان المخطئ سنه كبير والواعظ أصغر منه سنا، كل ذلك ينبغي أن يكون في الحسبان، كذا إذا كان المخطئ واليا أو حاكما فينبغي أن يكون للمرء وعند المرء فقه في الإنكار على الحكام والولاة. فأصدار الحكام مع الناس على ثلاثة أحوال: إما أن يستطيع الناس أن ينكروا عليهم بلا وقوع لفتاة عريض في الأرض فعند ذلك يجب الإنكار عليهم، وإما أن لا يستطيع فلو أنكر عليه قتل فعند ذلك يجب عليه أن ينكر بقلبه، وإما أن يوافقه فعند ذلك يأثم ويشاركه في كل شرائعه. قال صلى الله عليه وسلم: تكون عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك الأمر الثالث ينبغي على من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم وبصيرة في كيفية الدعوة، في وسيلة انتقال المعلومة، في قناة الاتصال التي سنستخدمها مع المدعوين، ليس كل ما يستخدم مع شخص يستخدم مع شخص آخر، وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد، وليس كل ما يقال قد حضر نفسه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان هذا في أهل الكتاب فما سواهم من المؤمنين المخالفين لك من باب أولى. نعم، هناك مرتبة رابعة في الدعوة إلى الله عز وجل يتولاها ولي الأمر، وهي شهادة الدعوة، وهذه لها فقه وضوابط. فينبغي على من تكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على علم وبصيرة فيما يقول، وفي حال من يدعوه ويقوله وينهاه، وبالوسيلة التي يكلمه بها. والله تعالى عندما يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني يأمرك أن تضع الشدة في موضعها والدين في موضعها. لا تضع الدين موضع الشدة ولا تضع الشدة موضع الدين، هذا خطأ وهذا خطأ، إنما تضع كل شيء في موضعه. فإذا لم أحسن وإذا لم تحسن فلنسكت حتى نحسن. فربما أساء المرء وأفسد من حيث يريد الإصلاح، وكم من مريد للخير لا يدرك. الأمر الثالث في شروط إنكار المنكر: الشرط الأول أن يكون منكرا واقعا بالفعل، أن يكون منكرا واقعا بالفعل، لا يكون متوقعا ولا يكون وقع وانتهى، يعني واحد ظن
فليكن الانكار في القلب يعني هجر مكان المعصيه تماما حتى تنتهي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده الصابرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، فكما أقول أيها الأخوة الكريم، مراتب الإنكار ثلاث: الإنكار اليد، وهذه لا تكون إلا في من تحت إمرك، وأن استطعت أن تنكر عليه باليد ممن تحت إمرك يجب عليك أن تنكر عليه باليد، لكن بشرط أن لا يكون الإنكار مؤديا إلى ضرر أكبر منه. فمن الممكن أن يكون الإنكار باليد يؤدي إلى ضرر أعظم. مثال ماذا؟ رجل له ولد، والولد صار شابا ثديا قويا، وجانبه شيء من الأدب وفي أخلاقه سوء وحدة، ورآه أبوه على معصية ما كالتدخين مثلا، فأراد أن يأخذ من جيبه علبة السجائر ليهلكها وليغير المنكر بالجلد، وقد غلب على ربه أنه لو فعل ذلك لم تمدت يد ولده عليه، حينما أعرف ذلك فعليه أن يقتصر على القول بالإسلام حتى لا يصل الأمر مؤديا إلى منكر أعظم. وهذا ما سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب خلق الضررين، وهي مسألة خامسة: أن يراعي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخف الضررين، وأن يراعي تحصيل المصالح وتنميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعلم أن أمره ونهيه سيؤدي إلى مصيبة أعظم مما يقع. ولذلك ينبغي عليه أن يتأنى ولا يعجل ويمر في عواقب الأمور. أن يتأنى ويتثبت ويتعجل ويمر في عواقب الأمور. وعلى الموازنة الممكنة بين الخير والشر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يضيع معروفا أعظم أو يؤدي إلى منكر أعظم هو في الحقيقة من المنكر الذي يجب تغييره، هو في الحقيقة من المنكر الذي يجب تغييره. ولذلك الذي يتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه مسؤولية عظيمة، لأنه ينبغي عليه أن ينظر في عواقب الأمور قبل أن يغير بيده وقبل أن يتكلم بلسانه. أما إذا عزم عن اليد واللسان فلا ينبغي عليه أن يكون في مكان المعصية، لأن مقره في مكان المعصية إقرار لها، والإقرار مشاركة في الإثم. ما دام يستطيع أن ينصرف فعليه أن ينصرف، وفي ذلك نصوص عليه أمثلة. أما النصوص، قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قبل مثل قعد، وإما أن يسجنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكنهم يتكلمون ونحن لا نتكلم، هم يخوضون ونحن لا نخوض، فماذا علينا يا رب يرضى عنا؟ قال الله تعالى: انكم اذا مثلهم. بدل وتذكر انكم اذا مثلهم ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الله تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظلموا انفسهم قالوا فينا كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا اهلكهم ارض الله والسعه تهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طيب لو غلب مهاجرين
ولا يرضاه مسلم عادل ولا يرضاه مسلم قيوم على دينه ولا يرضاه
وبخير اسلوب على هدي نبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ولقد جعل الله تعالى للدماء كرمه عظيمه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للدماء كرمه عظيمه، فلا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. ولقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الاشاره الى اهلك بحديده ولو كنت مدحا، فقال صلى الله عليه وسلم: من اشار الى اهلك حديده فان الملائكه تلعنه حتى وان كان اخاه لابيه وامه. هذا هدي رسولنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا صلى الله عليه وسلم. ونرجو من الله ان نكون على هديه نسير وعلى اخطاه نمشي ولاثاره نقتدي، حتى نلقاه يوم القيامه عند حوضه، وحتى نلتقي معه في الفردوس الاعلى في اعلى سنان الخلد. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يصلح احوال المسلمين، وان يهيئ لهذه الامه يوم رشد يبعث فيها اهل الطاعه، ويذل فيه اهل الكفر، ويهدى فيه اهل العصيان. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، وتوفنا على كلمه الحق والهدى. اللهم اصلح ولاه امورنا، اللهم اصلح ولاه امورنا، واصلح بطانتهم، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه، اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليك، اللهم اسمع كلمتنا على ما تحب وترضى، اللهم اسمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم اسمع كلمتنا على السنه وعلى اتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت اقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم احفظ اعراضهم، اللهم صن اعراضهم، اللهم صن اعراضهم، واطعم دماءهم، واطعم جوعاهم، واسع عطشاهم، وانصر اللهم، اللهم امنهم في اوطانهم، اللهم امنهم في اوطانهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معنا ومعهم يا رب العالمين، اللهم اكفنا واكفهم شر عدوهم بما شئت، وانت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون اولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فانهم لا يحسنونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بدلا، ولا تغادر منهم احدا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، وانت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقول قولي هذا واستغفر الله.